تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام والمحبين بحر التبريكات بذكرى ولادة الإمام الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبة أن يعجل في فرج حفيده الإمام المهدي القائم من آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء، والطالب بدمه بدم المقتول بكربلاء مطالبة فأر للحق من الباطل. ونسأل الله عز وجل أيضا أن يفيض علينا رحمته الخاصة التي تفاض ببركة ولادة هذا المولود الذي كانت ولادته خيرا للدين، لأنه بدمه حفظ هذا الدين. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي، واختزلناه بما لا يكفي ولا يفي في نهاية البحث السابق. ولد المحقق العراقي رضوان الله عليه كلام يطول في المقام، لكن خلاصته بما يبين مراده هو أن دليل الاستصحاب ورد فيه النهي عن نقض اليقين بالشك، وهنا بدوان يطرح مسلكان. المسلك الأول أن يراد من النقض النقض الحقيقي، وهذا المعنى لا يتصور إلا ببناء الأدلة بحيث تكون دالة على قاعدة اليقين، إذ هي التي يكون متعلق الشك فيها عينا متعلق اليقين من جميع الجهات، اليقين بالحدوث والشك في الحدوث أيضا، وهو ما يصدق فيه النقض الحقيقي. لكن الذي يجعلنا نرفع اليد عن هذا الفهم الذي هو الطبيعي عندما تطلق هذه القضية هو أن نفس هذه الروايات التي ورد فيها هذا التعبير قد طبقت نقض اليقين بالشك على الشك في بقاء النجاسة، على الشك في بقاء الحدث، على الشك في انتقاض الوضوء بالحدث. ومن هنا فحيث إن الإمام عليه السلام أجاب بمثل هذه القضية عن سؤال السائل، أو طبق هو تبرعا ابتداء بناء على تمامية مثلا رواية عدد الركعات على مورد الاستصحاب وهو الشك في البقاء، فحينئذ نعلم أنه لا يراد من النقض النقض الحقيقي من جميع الجهات، بل يراد من النقض النقض التسامحي. والنقض التسامحي الذي يفترضه دليل الاستصحاب هو التسامح، بمعنى إلغاء النظر إلى الحدوث بما هو حدوث والبقاء بما هو بقاء، والاكتفاء بالنظر إلى تعلق الشك في مرحلة البقاء بنفس ما تعلق به اليقين في مرحلة الحدوث. ولا إشكال في أن المسامحة في المقام هي في أصل كبرى لا تنقض اليقين بالشك كما هو واضح، وليست مسامحة في باب التطبيقات فقط، إذ أصل دلالة لا تنقض على مورد الشك في البقاء إنما تكون في طول فرض المسامحة المذكورة. وحينئذ فلا يتوجه إشكال أنه لا معنى للمسامحة في باب التطبيقات، إذ الانطباق للكلي على أفراده يكون انطباقا عقليا. وعلى هذا الأساس فبعد الانتهاء من هذه القضية يمكن أن يقال حينئذ إن مقتضى الإطلاق اللفظي في النقض، وإن كان هو الاختصاص بالنقض الحقيقي من غير جهة إلغاء الزمان، انتبهوا لها النقطة يا أخوان، هي بيت القصيد، لأنه إلى هنا كلهم يقولون هذا الكلام. مقتضى الإطلاق اللفظي التمسك بكون المراد النقض الحقيقي من غير جهة إلغاء مرحلة حدوث ومرحلة بقاء، لكن الإطلاق المقامي يقتضي شمول النقض لما كان نقضا في الأنظار العرفية ولو لم يكن نقضا حقيقيا. وحينئذ فبعد سوق مثل هذه القضية لا تنقض على الأنظار العرفية يستفاد بمقتضى الإطلاق المقامي كون المدار على ما يكون نقضا بالنظر العرفي ولو لم يكن نقضا بالمعناه الحقيقي، ولا يعتنى بما يقتضيه الإطلاق اللفظي من الاختصاص بالنقض الحقيقي المستتبع للوحدة الحقيقية بين القضيتين، لأن تمامية هذا الإطلاق أي اللفظي فرع عدم تمامية الإطلاق المقامي. بعد ولا إسه ما قلنا شو المراد من الإطلاق المقامي، الذي من مقدماته غفلة العرف غالبا عن كثير من المصادق الحقيقية، وإلا فبعد تمامية الإطلاق المقامي المبتني على الغفلة المذكورة المتوجه إلى العرف يستكشف أن المدار التام على ما هو نقض بنظر العرف لا على النقض الحقيقي، وبناء عليه يمكن دعوة عدم شمول مثل هذا الخطاب أي لا تنقض المتوجه إلى العرف للنقض الدقي الذي لا يفهمه العرف. يقول هذا الكلام بعد أن كان قد قال سابقا بأن مقتضى إطلاق الناقض الشمول للأنظار الثلاث، أي النقض الدقي والنقض بحسب لسان الدليل والنقض بحسب المسامحات العرفية. جيد،
بل لعل مثل هذه الجهة هي المنشأ أيضا في مصيرهم أي العلماء إلى كون المدار في بقاء الموضوع على الأنظار العرفية بالاعتناء منهم على صدق النقد بمعنى الحقيقي. خلاصة ما أفاده أن أصل حمل النقد على الاستصحاب مبني على النظرة التسامحية، ولا معنى إلا لتحكيم هذه النظرة التسامحية المسامحية. لماذا؟ لأن النقد لا يصدق حقيقة في مورد الاستصحاب، والإمام هو بنفسه أطلقها في مورد الاستصحاب، فهذا يعني أنه لا يريد من النقد النقد الحقيقي، لأن النقد الحقيقي غير موجود إلا في مورد تحت اليقين. طيب جيد، إذا كان كذلك فالنقد المسامحي هو الموجود في المقام. السؤال الذي يطرح نفسه أن النقد المسامحي المطروح في المقام هل يراد منه المسامحة في خصوص عنواني الحدوث والبقاء بإلغاء الفوارق الزمنية كما يعبر المحقق الإصفهاني، أم المراد منه النظرة المسامحية مطلقة؟ يقول مقتضى الإطلاق اللفظي هو أن لا يكون هنالك التسامح من غير الجهة التي ثبت فيها التسامح، لكن مقتضى الإطلاق المقامي المبني على غفلة العرف في العادة عن عبدي ما ليس مصداقا مصداقا، بحيث لولا أن الشارع يبني على عموم النظرة المسامحية كان عليه أن ينبه العرف إلى عدم التسامح في كل مورد لا يريد المسامحة فيه. لماذا؟ لأن العرف يرثن بعد أن كان أصل تطبيق النقد في المقام مسامحي، العرف يتسامح فيما يرتبط بهذه الجهة، ولذا فقد تم الإطلاق المقامي حينئذ، لأن الشارع في مقام البيان في هذه القضية، وحيث توقف البيان الكامل على التنبيه على أمر خارج عن المفهوم المأخوذ، لأن أصل استخدامه مسامح يعني مجازي، فالتفرق بين مجاز ومجاز يعني المجاز بلحاظ الفوارق الزمانية والمجاز بلحاظات أخرى، ما دام مما يغفل العرف عنه احتاج إلى التنبيه، وهذا هو ميزان الإطلاق المقامي، أنه في مقام البيان ويتوقف تمامية البيان على بيان قيود لا ترتبط بالاقتطاع من الماهية المذكورة، بينما الإطلاق اللفظي بيان قيود تمثل توصيفا اقتطاعا من نفس الماهية، مثل أكرم العالم العادل. من هنا فإن غفلة العرف التي يتنبه إليها الشارع ولا يغفل عنها جزما كانت تقتضي التنبيه منه، لولا أنه يريد المسامحة من غير جهة عمود الزمان، وحينئذ سوف تكون النتيجة بمقتضى الإطلاق المقامي ترتيب النظرة التسامحية. ثم يعود ويقول نظرة دقية غير معتنى بها بعد أن كان قال سابقا بأنها مشمولة. انتبهوا يا إخوان، المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف أفاد، حتى نفهم كلامه بدقة، أفاد بأن الناقض مجازي من جهة الزمان فورق حدوث وبقاء، لكنه ليس مجازيا من جهة أخرى. أثبت شمول لا تنقض لموارد المسامحة من غير جهة فارق الزمان حدوث بقاء لأي شيء. أثبتها أثبتها بالإطلاق المقامي مو بالتجوز. من هنا إن برى من أخذ هذا المطلب كما هو وإن بعبائر أخرى من المحقق العراقي وهو صاحب منطقة الأصول رحمه الله إلى تقرير مختصر لما أفاده المحقق العراقي فوافقه في أصل الموضوع، لكنه خالفه في كيفية استفادة أن المحكم هو النظرة المسامحية، إذ أفاد أنه لا داعي لما أفدته يا محققنا العراقي من التمسك في المقام بالإطلاق المقامي، بل نحن نقول أمام وقد ثبت أن استعمال النقض استعمال مجازي باعتبار أنه لا يوجد نقض حقيقي في باب الاستصحاء، يعني يقين متعلق بالحدوث والشك متعلق بالبقاء. أما وقد ثبت أن الاستعمال استعمال مجازي من أساسه، فمن هنا يدور الأمر بين كون المسامح في خصوص عنوان الزمان وبين كون المسامحة عامة، وحيث أنه لا معينة بعد أن كان الاستعمال مجازي لأحد المجازات على حساب المجازات الأخرى، فنقول هذا يعني أن المطبق في عنوان نقض في لا تنقض هو العنوان التجوز المسامحي. وإذا كان الأمر كذلك فكما نتسامح في باب الزمان نتسامح في غير باب الزمان، ولذا نحن لسنا بحاجة إلى إطلاق مقام. نقول نفس ثبوت المسامحة في استعمال عنوان النقض وهو استعمال واحد يعني أن الاستعمال مجازي، فكلما صدق النقض المجازي وكانت هناك مناسبة عرفية مش استعمال غلط طبعا ها، فإنه يصح حينئذ تطبيق لا تنقض لأنه ثبت أنه مستعمل مجازا في المقام. وتطويل المسافة بالقول بأنه لا بد وأن نقرر إطلاقا مقاميا في هذا المقام ليس في محله أبدا أبدا، ليس في محله. هذا ما أفاده صاحب منطقة الأصول يا أخوان، وبناء عليه يظهر لكم بشكل واضح أن ما أتعب نفسهم ما أتعب المحققون أنفسهم فيه في البحوث السابقة من المقايسة بين الدليل الأول والدليل الثاني لا داعي لها، يكفينا على رأي المحقق العراقي الإطلاق المقام المقرر بلحاظ دليل الاستصحاب وكافي المقدار. مو مهم شو ما كان الموضوع في الأول، المهم يصدق ناقض ويتقرر الإطلاق المقامي أو لا على رأي صاحب المنطقة، المهم يصدق ناقض مجازي والله لا يصدق. إذا صدق ناقض مجازي تم الموضوع. متى لا يجري؟ لا يجري إذا كان ناقض غلط لا يصح لا حقيقة ولا مجاز، كما لو أردت أن تطبق لا تنقض يقين سابق بالطهارة الحدثية وشك باقي بالطهارة الخبثية، أي أجنبيان عن بعضهما حتى مجازا لا يصح. هذا المطلب هو الذي أفيد، وكما ترون كلام صاحب المنطقة هو نفس كلام المحقق العراقي، خلفه في هذه النقطة فقط. أقول أما النسخة العراقية لأن أصل الموضوع مش محل خلاف، أصل أنه المحكم في باب الاستصحاب نظرة تسامحية تجوزية للا تنقض مش محل كلام بين المحققين. نعم يوجد كلام في أن المجاز حينئذ مجاز في الاستعمال واللفظ أم أنه مجاز على طريقة السكاكي حقيقة الادعائية، وكثير من المحققين وهو المنصور هو الثاني. جيد، لكن فعلا هذا مش مهم فعلا فعلا، وإن كنا سنستفيد منه بعد قليل إن شاء الله. كما رأيتم فإن عمدة التعميم بهذه الطريقة والتي تعني عدم لزوم إشغال أنفسنا بكيفية قراءة الموضوع في الدليل الأول، المهم هو على رأي المحقق العراقي جريان هذا الإطلاق المقامي حتى يمنع الإطلاق اللفظي من الجريان، لأن العرف يغفلون عن المسامحة بلحاظ الموضوعات الأخرى. أقول العرف في الأساس لا يغفل لا عن المسامحة بلحاظ الأمر الأول، يعني المسامحة بلحاظ عمود الزمان حدوث وبقاء، ولا عن الثاني. العرف يفهم المفاهيم ويطبقها كما هي، هذا الأصل في العرف يا إخوان. العرف عندما تقول ناقض يعني ناقض، عندما تقول غزل يعني غزل، عندما تقول رفع يعني رفع، العرف يفهم وهو صاحب هذه المفاهيم. جيد، لا إشكال ولا رهيب في أن العرف عندما طبق الإمام عنوان النقد في المقام يرون أن هذا التطبيق مش تطبيق حقيقي، هذا بلحاظه بما هو شارع وقرينة الشارعية موجودة، وإلغاء فوارق الزمان بين حدوث وبقاء ينزلها وكأنها ليست كذلك، ويتعبدك بالأثر الشرعي الذي كان ثابتا لليقين بالحدوث. مو هكذا؟ هذا كله يفهمه العرف وبشكل واضح، ونحن نوافق على هذا المعنى ولا محيص لنا عن ذلك. وهذا يعني أن العرف فعلا برر للشارع حيثية الشارعية في جهة النهي عن النقد، لأنه يرى للشارع حقا كما يرى الشاعر في باب الشعر حقا، بدون مقايسة طبعا، لكن عم نتكلم عن خصوصيات كلامية. يرى للشارع بما هو شارع حقا في أن يعبر بالنقض، لأنه بلحاظ الآثار يصح إطلاق النقض، وإن لم يصح حقيقة بلحاظ الموضوع. إذن فالمسامحة الموجودة في المقام التي اقتضت التجوز إما في الاستعمال أو في الحقيقة الإدعائية قرينتها معها، وهي كون المتكلم شارع بما هو شارع، وكون مراده من النقض تبديل الأثر في مرحلة الشك في البقاء، الأثر الذي كان ثابتا في مرحلة اليقين بالحدوث، فينهاك عن تبديل الأثر، يقول ابقى على أثر كان لك عندما كنت على يقين. وهذا معناه جيد. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، نسأل المحقق العراقي بأن التسامح من هذه الجهة قرينته معه ليس تسامحا بلا عنوان، تسامح مع عنوان. طيب إذا كان الأمر كذلك، أنت أنصفت يا محققنا العراقي وقلت بأن مقتضى الإطلاق اللفظي الدقة من غير هذه الجهة، لكن مقتضى الإطلاق المقامي وهي غفلة العرف في مقام تطبيق المصادق المسامحة من غير هذه الجهة. نقول أولا الإطلاق المقامي لا يكون اعتباطيا عمدة مقدمته في المقام أن العرف يغفل. هذه وين طبقوها العرف؟ طبقوها في قصد الوجه والتمييز. إذا بتتذكر الأصوليون طبقوها في مورد قصد الوجه والتمييز مما يغفل العرف عنه عادة وغالبا. نسأل المحق العراقي ما هي حدود غفلة العرف؟ نحن نفهم التي تنطح إطلاقا مقاميا من هذا القبيل. لا إشكال ولا ريب في أن هنالك موارد لا يغفل عنها العرف جزما، كما في موارد تبدل الموضوع، وهذا متفقين نحن المحق العراقي. هو لا يرى هذا تجوزا، فنرى غلط، ولا يجري بلحاظه إطلاق مقامي مثل استصحاب بقاء الحدث اليقين بحدوث الطهارة الحدثية والشك في بقاء الطهارة الخبثية. هذا موضوعان مختلفان لا يجري فيهما لا مسامحة ولا تجوز. نسأل مقدار المسامحة ما هي يا محققنا العراقي؟ خلينا نفهم. لا إشكال ولا ريب أن الجواب يجب أن يكون بهذه الطريقة، أن المسامحة إنما تكون في الموارد التي يغفل فيها العرف أو يغفل عنها العرف. فعدم تفصيل الشارع مع كون العرف يغفل في العادة، مش غفلة نادرة أو لفرد نادر، غفلة عامة عرفا بدها تكون شائعة عرفا حتى يتنطح مقدمة الإطلاق المقامي. ها؟ إذا جئنا وسألنا أنفسنا العرف يغفل يعني عن فهم العناوين ولا عن تطبيق العناوين على مصادقها؟ عن أي شيء يغفل العرف؟ إذا يغفل عن فهم العناوين هذا خلاف الأصل، ونحن ندعي أنه غير صحيح، وهذا مو مراده قطعا. إذا يغفل عن تطبيق المصادق كما نصص، التطبيق بمعنى جعل ما ليس مصداقا مصداقا، فهنا نسأل ما هو مبرر هذه الغفلة ما دام التجوز من جهة الحدوث والبقاء له عنوانه الخاص. فمن هذه الجهة أنت تسلم أنه لا يوجد تجوز، محقق عراقي يسلم أنه لا يوجد تجوز، لأن القرينة هناك لها عنوان يعني معينة، لذلك التمسك بالإطلاق هو مو مثل صاحب المنطقة ذهب إلى عموم التجوز. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نسأل أين تكمن الغفلة وما هو سببها العقلائي في باب المحاورة عند العرف والعقلاء؟ من أين يأتي هذه الغفلة؟ من جهة عد ما ليس بنقد نقضا؟ قطعا ليس الأمر كذلك، العرف يفهم أن مورد الاستصحاب ما فيه نقض، ولذلك جعله من باب المجاز، وإنما ذهب إليه لأن الإمام طبق في مورد الاستصحاب. فمن هنا نقول الجهات الأخرى للمسامحة إنما تكون بالمقايسة بين دليل الاستصحاب وبين دليل الحكم الأول، لأننا نستصحب بقاء الحكم الأول، ولا إشكال ولا ريب في أنه حيث لا يكون الباقي من مصاديق الحكم الأول فإن العرف لا يغفل عنه أبدا. نعم دليل الحكم الأول موضوعه قد العرف يفهمه بحسب مناسبات الحكم والموضوع بشكل أوسع مما ورد في لسان الدليل، وهو ما كنا نشرحه في الأيام السابقة، وركزنا بكلام المحقق النائيني في درس الأمس بعبارة أوضح مختصرة مفيدة يا إخوان. المحقق العراقي عم بقول مما يغفل العرف عنه عادة، لذلك المطبق هو النظرة التسامحية. يا أخي إذا العرف يغفل اللي بما أي مقدار يغفل حتى نعرف المسامحة بأي مقدار. هذا أولا. ثانيا لماذا يغفل العرف؟ نريد مبرر عقلائي لغفلة العرف. العرف يفهم معنى الناقض له، لا يغفل عن شيء لا على مستوى المفاهيم ولا على مستوى المصادر، فمن أين جاءت الغفلة؟ من أين؟ لا بد وأن يقاس الدليل الثاني بالدليل الأول. ها؟ إذا ذهبنا إلى الدليل الأول نقول موضوع الحكم في الدليل الأول لا بد وأن ينظر إليه إما بالدقة العقلية وهذا خلينا برا، وإما بحسب لسان الدليل، وإما بالنظرة العرفية. يا أخي بالنظرة العرفية، بس النظرة العرفية لا تعني التسامح، تعني المحكومية لمناسبات الحكم الموضوع بلا إشكال ولا ريب، كما تقدم الحديث عنه سابقا. ولذلك مقدمات الإطلاق المقامي اللي عمدتها الغفلة نحن لا نضع عقلها في المقام، ما موجودة. هذه خلاصة الإشكال على المحقق العراقي. أما الإشكال في كلام صاحب المنطقة فيأتي غدا إن شاء الله، وإن كان صار واضح يعني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.